الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب إرشاد الفارض العلامة صبت المارديني، فصل في الحجب. قال: وهو لغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث ويسمى حجب نقصان، أو من كله ويسمى حجب حرمان. ولذلك قلت: الحجب نوعان، حجب نقصان يدخل على جميع الورثة بانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب. إن شاء الله سأرسلهم يوم السبت، أنا حتى الاختبارات ما اديتهاش لهم، ففي يوم السبت هيرسلوا واحد أكيد يأخذ الاختبارات، أنا سأرسلهم إن شاء الله. قال: حجب نقصان يدخل على جميع الورثة بانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب. فالزوجان ينتقلان من النصف والربع إلى الربع والثمن، والأم تنتقل من الثلث إلى الثلث وإلى ثلث الباقي، وكل من بنت الابن والأخت للأب تنتقل من النصف إلى الثلث لما يوجد من هو أعلى منها، يعني زي البنت وبنت ابن يصبح البنت مع النصف وبنت الابن الثلث، أو أخت شقيقة وأخت الأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ الثلث، بينما في عدم وجودها كانت تأخذ النصف، يعني فتنزل تنزل، فيعتبر ده حجب نقصان. قال: هو عموما بيدخل على الجميع بخلاف الحجب الحرمان، هو لا يدخل على الستة المعروفين، يعني أي حد ممكن ينقص، لكن مش أي حد ممكن يحرم، يحجب الجميع حجب حرمان ما عدا الستة اللي هم الأبوان والولدان والزوجان. قال: والأم تنتقل من الثلث إلى الثلث وإلى ثلث الباقي، وكل من بنت الابن والأخت للأب تنتقل من النصف إلى الثلث تكملة الثلثين كما تقدم بيانه في فصل الفروض، وبانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين وعكسه، وهو الانتقال من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد، فإن لكل منهما جميع المال إذا انفرد والثلث مع الابن أو ابنه، وبالمزاحمة في الفروض، في يعني يقصد أيضا هو بيعتبر إيه من ضمن حجب النقصان المزاحمة، لما يحصل عول فإيه يدخل النقص على الجميع، فده يعتبر إيه حجب نقصان بالمزاحمة. قالوا: بالمزاحمة في الفروض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين وبنت الابن مع الصلبية والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم، فتزاحم الزوجات في فرض الزوجة، يقصد المزاحمة التعدد، هنا يقصد التعدد مش العول، يقصد إيه الآن لو معك بنتان هو نفس النصيب لو كان معك عشرة، فينقص جميع إيه، فهو ذكر هنا من يتعددنا، فعندك الزوجة تعدد واحدة اثنين ثلاثة أربعة، والجدات أيضا وذوات الثلثين من اثنين وانت إلى ما لا نهاية، وبنت الابن كل هذا.
شيخ، الجدات ممكن تعدد إلى ست؟
من ناحية الحسابية نعم، يعني ممكن تأتيك مثلا يقول لك مات عن سبع جدات ست جدات عشر جدات، ما من ناحية الواقع لا يعني، وعليكم السلام ورحمة الله، لكنها أشبه بالمسائل الحسابية، لكن أصلا لأن باب التعدد مفتوح فيها فإيه فبيدخلها، لكن ما بيكون ممنوع شرعا فما ما بي إيه ما يعني الزوجات مش ممكن يقول لك مات عن خمس زوجات، لأنه والزوج لا يمكن أن يتعدد، لكن الجدات معهن أصل التعدد، فهم إيه ممكن يفتح ذا إيه مع أن الواقع ما يكون، يعني يقول لك مات عن سبع جدات على عشر جدات خلاص قد إيه تحسبه خلاص. قال: والجدات في فرض الجدة وبنات الابن والأخوات للأبي في الثلث في ثلث الواحدة تكملة الثلثين. قال: وتزاحم العدد الكثير من البنات وبنات الابن والأخوات الأبوين والأخوات للأبي فيما للأنثيين وهو الثلثان، وكذا العدد الكثير من أولاد الأم في ثلث الاثنين، يعني في الثلث اللي بياخده اثنين ممكن يتعدد، وبالمزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب، يحصل في العصبة نفس الشيء، مات عن عشر أو أبناء غير لما يموت عن ابن واحد، فالمزاحمة دي بتنقص بلا شك، وبالمزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب بنفسه غير الأبي، فللابنين ما للابن الواحد وكذا الباقون، والجد يزاحمه الأخ والأخوان والأخت والأختان والثلاث. طبعا على مذهب من يقول بأن الجد لا يحجب الإخوة بلا شك، أما على مذهب الآخرين مذهب أبي حنيفة فما فيش مزاحمة. والجد يزاحمه الأخ والأخوان والأخت والأختان والثلاث والأربع. وبالمزاحمة في العول في حق أصحاب الفروض، فإن الفروض تنقص مقاديرها بواسطة العول، كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعا، ونصف الزوج في الغراء ثلثا، وثلث الأم في أم الفروخ عشرا، وثلث أولاد الأم فيها خمسا، وثلث الأختين للأبوين أو للأب خمسين. ده حجب الإيه؟ حجب النقصان. وحجب حرمان، وهذا هو النوع الثاني من نوعي الحجب، وهو قسمان: حجب بوصف على أساس يدخل فيه منع المنع من الإرث، تمام، فبعضهم يجعل المنع لوحده، وبعضهم يعتبره نوع من أنواع حجب الحرمان، تمام، اللي هو القاتل والإيه قتل ورق واختلاف دين، أي بسبب وصف قائم به من الموانع السابقة كالرق والقتل واختلاف الدين والردة، ويمكن دخوله على جميع الورثة، والمحجوب به وجوده كالعدم، أي كالأجنبي في عدم الإرث والحجب، فلا يحجب أحدا عن ميراثه. فلو مات حر عن ابن رقيق وزوجة وأخ شقيق حرين، يبقى المال للزوجة والأخ الشقيق والابن لا ليس له شيء، بينما لو كان موجود كان سيحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، وكان سيحجب الأخ الشقيق حجب حرمان، لكن لأنه رقيق ومع مانع يبقى وجوده عدمه على السواء. يعني وعموما احنا نقول للطلبة لما يجي لك الممنوع من الإرث اشطب عليه عشان ما تتلخبطش، اعتبره كأنه موجود، لأنه لا تأثير له في أي شيء.
أنا
رقيق
ليس له
وجود، ليس له تأثير خالص. فللزوجة الربع كاملا والأخ الباقي، ولا أثر للابن لقيام المانع به، فهو كالأجنبي. وحجب بشخص، وهو القسم الثاني من حجب الحرمان، ولا يدخل على ستة من الورثة، وهم الأبوان والزوجان والولدان. تمام، ساعات يعبروا يقولوا الوالدان بدل الأبوان، ساعات يقولوا خمسة على أساس أنهم كستة لا يجتمعون، يعني هم في بعض الكتب يقول لك خمسة، على يقول لك الأبوان والولدان وأحد الزوجين، على أساس الزوجان لا يجتمعان في مسألة، لكن اللي بيجيبهم ستة على أساس أنه تجميع، ليس مراد أنه هم إيه أن دي مسألة، لكن مقصود على وجه الجملة، وإن كان لا يجتمع الإيه الزوجان في مسألة
يعني.
وبالتالي ما فيش مشكلة، لا مشاحة يعني. قال: وهم الأبوان والزوجان والولدان، وهما البنت الابن والابن الولدان يعني، للإجماع ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم من غير واسطة، لأن ما فيش حد بينهم وبين الميت علشان يدخل، هو جميع الورثة الآخرين بينهم وبين الميت واسطة، فإن وجدت الواسطة حجبت من وراه، لكن هؤلاء مباشرون، من اللي هيجي أمامهم؟ الأب ليس بينه وبين الميت شيء، ولا الأم ولا الابن ولا البنت ولا الزوج ولا الزوجة، لكن شوف حتى ابن الابن أو بنت الابن ممكن يحجب حجب حرمان، ليش؟ لأن أمامه طبقة، فالمباشر ده أقوى من غيره، فلذلك هؤلاء لا بد يخرجوا بإيه؟ يخرجوا بشيء قل أو كثرة. قال: وإنما حجب المعتق مع كونه يدلي إلى الميت بنفسه، لأن عصبات الولاء مؤخرون عن عصبات النسب بالإجماع، ولأن الولاء أضعف من النسب. تمام. ويدخل حجب الحرمان على غيرهم، أي غير الستة كما سبق في العصبات وكما يأتي قريبا. وأقل ميراث الابن فأكثر ربع وسدس، لأن أكثر من يرث مع الابن أو البنين من أصحاب الفروض الأبوان والزوجان. ده على أساس ميراث الابن عند عدم التعدد يعني، أو كتلة الأبناء، لكن هو ممكن يكون أقل كتير جدا بحسب العدد، ده على أساس المزاحمة، لكن هو بيتكلم على أساس لو فرضنا أنه واحد فأقل حاجة ممكن إيه ممكن يصل إليها هذا الإيه هذا النصيب، على أساس أكثر حاجة ممكن ترث معان يكون مع أبوان وإيه والزوج، فأبوان كل واحد يأخذ سدس وزوج هياخد ربع، فلو جعلتها من 12 يبقى الزوج معاه 3 واثنين للأم واثنين للأب، مش كده؟ اثنين واثنين سبعة، يبقى هيبقى معاه ايه؟ هيبقى معاه خمسة على اتناشر، مش كده؟ خمسة على اتناشر، خلي واحد على اتناشر لوحده، واربعة على اتناشر هتبقى تلت، مش كده؟ اربعة على اتناشر هتبقى تلت. نعم. اي لا، ما هو الان هو معاه خمسة على اتناشر، مش كده؟ ممكن انك ايه تقسمها، تقول اتنين على اتناشر وتلاتة على اتناشر، تقسمها كده، تلاتة على اتناشر تطلع ربع، واتنين على اتناشر تطلع سدس، يبقى هياخد سدس وايه؟ سدس وتلت، سدس تلاتة، سدس وربع عفوا، سدس وربع ايه؟ سدس وربع، مش كده؟ فهو قال فأكثر وأقل ميراث الابن فأكثر ربع وسدس، لأن أكثر من يرث مع الابن أو البنين من أصحاب الفروض الأبغان والزوج فلهم السدسان اللي هم الأبغان يعني، والربع للزوج يفضل للابن، فأكثر ربع وسدس. تمام. وأقل ميراث البنت الواحدة بالفرض خمسان، طبعا البنت معاها نص، لكن مع المزاحمة هيصبح ايه؟ هتزاحم حتى يصبح ايه؟ اثنين اثنين على خمسة. وأقل ميراث الابنتين فأكثر ثلث وخمس، كما إذا تركت زوجا وأبوين، تركت ايش؟ كما إذا تركت زوجا وأبوين وبنتا وبنت ابن.
هذا حسبور يا شيخ؟ هذا حسبور؟
والله ما أنا عارف.
هذا أنا ما تمثل. هذا مش حسبور خامس.
لا لا مش خامس هتمسح. ما أنا جربته.
الشمس يجي فيه مثل الشمس.
ها؟
يجي فيه دائرة مثل الشمس.
فين الدائرة؟
زي ايه؟ يجي هنا الدائرة.
لما يكون قلم سبورة يعني؟
يكون قلم سبورة.
شوف. طب ده؟
هذا هذا العلامة.
هذه العلامة؟ هاي يبقى ده قلم صبور. تمام. فقال ايش معنى كما اذا تركت زوجا واب وام وايش ثاني؟
بنت
وبنت ابن. بنت وبنت ابن. فالزوج مع الايه؟ مع الربع، مش كده؟ سدس. ايوه سدس. ودي معاها نص. ودي معاها سدس. تمام. يبقى المسألة 12 على 12 3 2 2 6 2، يبقى كده أصبحت كام؟ 15 صح؟
نعم.
هذه 15. طيب البنت معاها كده معاها 6 على 15، مش كده؟ هو بيقول الآن إيه؟ وأقل ما
تاخذ
على 5 ها؟ البنت
وتعود. طيب تمام. للزوج شفافة خمس المال موروث لكل من الأبوين وبنت الابن السدس سهمان هما ثلثا خمس المال، والبنت ستة هي خمسة الخمسة عشر.
طيب تمام كده.
أيوة احنا احنا لو جعلنا ستة على خمسة عشر، لو جعلناها ايه قال ايش؟ على ال على الثلاثة فيها الاثنين، على الثلاثة فيها الخمسة، ايه يبقى الخمسة نفع. قال ولو كان هي خمسة الخمسة عشر، وكان بدل البنت وبنت الابن بنتان كان لهما الثلثان ثمانية، لأنه هنجمع نصيبهم يبقى ثمانية بقى. ثمانية على ايه؟ ثمانية على خمسة عشر. وهي ثلث الخمسة عشر وخمسها. أي لأن احنا لو جعلناها ايه؟ لو جعلناها خمسة على خمسة عشر وثلاثة على خمسة عشر هتبقى واحد، ادي ايه؟ ودي خمس ودي واحد هذه على الخمس، دي ثلاثة دي تلت، يبقى دي تلت ودي على الثلاثة في الخمس، يبقى تلت وخمس، يبقى معها تلت وخمس. صحيح. قالوا أقل ميراث الزوجة أو الزوجات تسع، كما في المنبرية لو صار ثمن المرأة ثمن المرأة الزوجة تسعة، والزوج الخمس، والأب ثلث خمس، وبنت الابن كذلك كما قدمناه في العائلة إلى خمسة عشر، والأم عشر كما في أم الفروخ، وكذا الأخت للأب فأكثر لها أو لهن عشر مع الشقيقة في العائلة إلى عشرة، وأولاد الأم خمس، والأختين فأكثر لغير الأم خمسان للاستقراء، ولأن أقل فرضي الزوج ربع، ولا يكون إلا في أصل أربعة وأصل اثنى عشر، ولا عول في الأربعة ولا تعول الاثنى عشر مع الزوج إلا إلى ثلاثة عشر، وإلى 15 فللزوج منها الربع 3 وهي 15 والأبي منها سهمان هما ثلث خمسها وكذلك بنت الابن كما قدمناه. وكل واحد من الابن وابنه والأبي يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم أو مختلفين إجماعا. وكل من البنت وبنت الابن والجد يحجب ولد الأم فيحجب ولد الأم 6 من الورثة بالإجماع، الولدان وولد الابن والأب الولدان وولد الابن والأب والجد إجماعا. تمام. والأم تحجب كل جدة للإجماع. ولما روى أبو داود والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، والجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى مطلقا من جهتها ومن جهة الأبي، لأن من جهة الأم أقوى، والجدة القربى من جهة الأبي تحجب البعد من جهته قطعا ولا تحجب البعد من جهة الأم على الخلاف، بل تشاركها. يعني مثلا لو معنا إيه، لو معنا أم أب ومعنا أم فالآن هل أم الأب القريبة تحجب أم بعيدة؟
نعم
ده الراجح عند الشافعية، ولكن عندهم هم نفسهم خلاف، يعني في من يقول بأنها تحجبها لأن اجتمع هنا فيها أنها قوية لأنها من جهة الأم، وهي ضعيفة لأنها من كونها إيه أنزل، والأخرى اللي والأخرى اللي هي من جهة الأب أضعف لكونها من جهة الأب وأقوى من جهة أنها أقرب منها، فلذلك بعضهم اختلفوا هل تحجبها أو يشتركان في الإيه في الثلث. فالمشهور عند الشافعية الشركة، وده اللي قال المصنف، قال ولا تحجب البعد من جهة الأم بل تشاركها في الثلث سوية في أصح قولي الشافعي. تمام. ونص عليه أحمد وجزم به القاضي أبو يعلى في جامعه وصححه ابن عقيل في تذكرته وغيره من الحنابلة، وهو قول مالك، لأن التي من قبل الأم هي الأصل ففيها قوة الأصالة، والتي من قبل الأب فيها قوة القرب فاستوتا، فيقسم السدس بينهما نصفين. وتحجبها في القول الآخر، ده القول الآخر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه لقربها، وروي عن أحمد، كان عن أحمد القولان أو يبدو أن كلامه في الثاني، ونص عليه أحمد، يبدو أن ده أقوى عندهم، واختاره الخرقي وابن عبدوس وأكثر الحنابلة، وهو المفتى به عندهم.
الحنابلة
كان المفتى به عند الشافعية إنها لا تحجبها، والمفتى به عند الحنابلة إنها تحجبها. وكل من أدلى إلى الميت أي تقرب إليه بواسطة حجبته تلك الواسطة، كبنت إلا إيه إلا مثل الأم مع الإخوة لأم. وكذلك عند بعضهم، وده تقريبا عند الحنابلة، الجدة الأبوية لا يحجبها الأب، يعني عندهم أم الأب لا يحجبها الأب لأن ميراثها عندهم بأنها جدة أي أم، فميراثها بالأمومة، فهي هنا ففي معنا يعني صنفان أو إيه أو شيئان فيهما استثناء. استثناء مسألة الإيه، مسألة الإخوة لأم، فهم يدلون بالأم ومع ذلك لا يحجبون بها. ومعنى أيضا بس ده المسألة الثانية خلافية، معنى الإيه الجدة الأبوية، الجدة الأبوية فعند من يقول بأنها لا يحجبها الأب وهم على ما استحضر الحنابلة، فمعنى ذلك إن إيه إنها ترث مع وجود من إيه من أدلت به وهو الأب. وحجتهم في هذا إن الجدة ترث بالأمومة والأب ليست معه تلك الصفة، وبالتالي لا يحجبها عند إيه عند هؤلاء.
كيف صورتها؟
نعم
صورتها، يعني
صورتها أب وأم أب،
هالك عن أب وأم،
هالك عن أب وأم أب، فعند فاختلفوا فيها، ففي من يقول إنها أدلت به فيحجبها وبالتالي المال كله للأبي، وآخرون يقولون لا، الأب لا يحجب أم نفسه. ليش؟ لأن ميراثها بالأمومة، والأمومة ليست معه، علشان كده في مقابل إيش؟ في مقابل الأم بتحجبهم جميعا. ويقول لكن الآن احنا نحن نقول إيه، الأم تحجب الجدة من جهتها ومن جهة الأب، صح؟ يعني لو مات الميت عن أم وأم أم وأم أب، حجبت الجميع. فيجي السؤال هنا، طب لما حجبت إيه؟ وده بالإجماع، ده بالإجماع. فيقول لك لما حجبت الإيه؟ أم الأب وهي لا تدلي بها. الجواب هو أن الجدات يرثن بالأمومة، وإذا وجدت الأم الأصلية حجبت الإيه؟ الأمهات اللي هم النائبات أو غيرهم. فقال لك زي ما هنا جعلنا الأم تحجبها، هناك ما نخليش الأب إيه يحجبها، لأن العلة إنها بترث بالأمومة. لما حجبناها بالأم كانت العلة إيه؟ إنها ترث بالأمومة. طيب ما الأب ليس معه ميراث بالأمومة، فلما تجعله حاجبا؟ تمام، ده رأي. الرأي الآخر بيقول لا، هي أدلت به، وهو من أدلى بشخص أو وارث يحجبه، فهذه مسألة استثناء. لكن محل خلاف بخلاف الثانية اللي هي مسألة الأم والإخوة لأم، فبالإجماع أن الأم لا تحجب الإخوة لأم، بل هم يحجبونها حجب نقصان، حجب نقصان، حتى لو كانوا إيه؟ حتى لو كانوا محرومين. في عند من؟
في هذا أم الأب.
اللي في ذهني، في ذهني أم الأب عند الشافعية إنه ما 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 تحجب. اللي في ذهني الآن إن لم أكن يعني واهما، إن عند الشافعية بل عند الجمهور، عند الجمهور إن الأب لا يحجب أم نفسه، إلا عند الحنابلة فإنه يحجبها. تمام؟
مفتبه الآن
هو الظاهر هذا، الظاهر هذا. قال وكل من أدلى إلى الميت أي تقرب إليه بواسطة حجبته تلك الواسطة، كبنت الابن مع أبيها وهو الابن، فإنها أدلت به إلى الميت فهو الواسطة فتحجب به، وكذا بنت ابن الابن، وكأم الأب مع ابنها الذي هو الأب فهو الواسطة فيحجبها. يبقى أنا عكست، أنا برضو خايف أن يكون في ذهني في شيء. يبقى دقيقة واحدة خلونا نكمل هذا. قال وكأم الأب مع ابنها الذي هو الأب فهو الواسطة فيحجبها، وكأم الأم بالأم. ما فصلش، مش كده؟ ما فصلش. مين اللي فصل معك التحقيقات المرضية؟ هو ده مش الآن المتن اللي هنا احنا اتفقنا على انه المتن،
احنا المتن ده الكلام،
ده كلام الشارع. طيب بيقول هنا ايش؟ وإلا أم الأبي أو أم أبيه فإنه لا يحجبها. تمام، بل لها معه الثلث في قول أحمد وجماعة. أيوة، فإنه لا يحجبها خلافا الأئمة الثلاثة. أيوة، إلا أم الأبي أو أم أبيه فإنه لا يحجبها، بل له معه الثلث في قول أحمد وجماعة. قال في الحاشية من الصحابة والتابعين اختاره ابن حزم وشيخ الإسلام التيمية، وذلك الحديث ابن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا مع ابنها وابنها حي. رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، فقد ورث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. وروها أيضا الدارمي والبيهقي وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه تقوى معناه بأن الجدات أمهات لا يرثن ميراث الآباء، فهن معهم كأولاد الأم مع الأم والله أعلم. وانظر المحلى والمغني. يبقى هذا إيش؟ إذن يبقى فإنها لا تحجبه، وإلا أم الأب وأم أو أم أبيه فإنه لا يحجبها، بل لها معه الثلث في قول أحمد وجماعة. بل لها معه الثلث في قول أحمد وجماعة خلاف الأئمة الثلاثة. أنا قلت العكس ولا قلت كده؟ قلت العكس. عكس. أنا في ذهن أحمد مخالف، بس عكست المسألة. يبقى بالتالي الإمام أحمد هو اللي بإيه؟ بيورثها مع ابنها، والأئمة يحجبونها. يبقى هو ده الثلاث. ما أنا في ذهن إن إيه؟ الإمام أحمد مخالف، بس اتشبشت عليه ده، وده اختاره ابن تيمية، اختاره ابن حزم وإيه؟ وابن تيمية
على أنها محجوبة.
لا، على أنها لا تحجب. على أنها لا تحجب. قال واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام التيمية، وذلك الحديث ابن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسا مع ابنها وابنها حي, يعني ما حجبت بها, يعني إيه, فهو استدل بهذا. لكن الحديث يعني في إيه, في نقاش في صحته, حتى قال المخرج الترمذي قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, تمام. وقد ورث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم, ده الخلاف. رواه أيضا الدارمي والبيهقي وإسناده إن كان ضعيفا لكنه تقوى معناه بأن الجدات أمهات لا يرثن ميراث الآباء, فهن معهم كأولاد الأم مع الأم والله أعلم. وقال ارجع إلى المحلى والمغني ومجموع الفتاوى على أساس إن إيه ده كلام شيخ الإسلام التيمية موجود هناك, وكذلك ابن حزم, تمام. كأنه الآن الإمام أحمد أو الحنابلة ومعهم ها
والمالكية,
الإمام أحمد وابن حزم وابن تيمية, تمام, على أنه لا يحجبها, واستدلوا بهذا الحديث لرد الترمذي والدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الإيه الجدة مع وجود ابنها, تمام. ولكن الحديث كما ترون يعني في نقاش طويل, إلا لو كان نصا في الموضوع, يعني كثير من تلك الأحاديث اللي هي جاءت في محل الخلاف هي غير صحيحة يعني, واللي بيصححها كده زي ما تكلم المحقق إنه إيه يعني بيدهف هدف وبيحاول يقول إنها تتقوى بكذا تتقوى فتاوى الصحابة مش عارف إيه, لكن غالبها لا صح, ولا كانت قاطعة لنزاع في الموضوع يعني كثير منها, خاصة حديث الجدات من الأشياء دي لا يصح إلا أصل المسألة لأن الجدة ترث الثلث, هو ده. حتى حديث نورث جدتين أو ثلاث جدات أو مش عارف إيه كحديث ضعيفة, لكن يمكن اللي هو أقرب إلى التحسين اللي هو مسألة نورث إيه إن جاءت الجدة إلى أبي بكر وجاءت إلى عمر ومش عارف إيه, وعموما تلك المسألة مجمع عليها إن إيه إن الجدة لها الثلث, وإن انفردت به الأمية أخذته, وإن انفردت به الأبوية أخذته, وإن اجتمعت اقتسمت الثلث. ما سوى ذلك من إيه من تلك المسائل ففيها إيه فيها نزاع, لو صح فيها شيء لكانت انتهى الخلاف فيها. قال وكأم الأب مع ابنها الذي هو الأب فهو الواسطة فيحجبها, كأنه جاب المسألة هنا على أساس أنها المقررة يعني عندهم خلاص. وكأم الأم بالأم وابن الأخ بالأخ وابن العم بالعم إلا ولد الأم فإنها لا تحجبه اتفاقا, هذا متفق عليه, مع أنه أدلى بها فهي الواسطة ويرث مع وجودها إجماعا, وإلا أم الأب ويحجبها أيضا يحجبها حجب نقصان إجماعا, لكن اختلفوا لو كانوا محجوبين في الإخوة لأم, الإخوة لأم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى, ودي مروية عن بعض الصحابة إن الـ الإخوة لأم إذا كانوا محجوبين أنهم لا يحجبونها لأنه لن يقول لك أنه عادة أنه اللي بيحجب يستفيد لنفسه, لأنه افترضوا المسألة اللي هي لو مات الميت عن أم وإخوة لأم وأب, فالإخوة لأم الآن سيحجبون الأم لمصلحة من؟ لمصلحة الأب اللي هو ليس بأبيهم, العادة أنه إيه يحجب نفسه حاضرا أو مستقبلا, يعني لو هو أبوهم, لو الآن لو مات الميت عن إخوة أشقاء وأم وأب, فالإخوة الأشقاء عندما يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث وبالتالي هم محجوبون, هيحصل الأب على خمسة أزداد, تمام. هذه الخمسة أزداد هي في النهاية لمصلحتهم لأن هم ورثة الأب, تمام, فبالتالي مستفيدون من حجب الأم. لكن لو قلنا أن هؤلاء إخوة لأم فهم ليسوا مستفيدين لا حاضرا ولا مستقبلا, لأن الأب ليس أباهم, وبالتالي اختار شيخ الإسلام تيمية بعض العلماء أنها إيه أنه إن لا, 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 لا يحجبونها في تلك الحالة, لكن الجمهور على الإيه على أنهم يحجبونها في كل الأحوال, على الجمهور على أنهم يحجبونها, ففي بعض المسائل مختلف فيها. قال مع أنه أدلى بها في الواسطة ويرث مع وجودها إجماعا, وإلا أم الأبي وأم أبي وهو الجد الأقرب فإنه لا يحجب, مع أنها أدلت به في الواسطة بل لها السدس معه في قول أحمد أعجبه وجماعة من الصحابة والتابعين, لأنها ترث بالأمومة خلفا عن الأم لا عن الأبي أو الجد, فترث معهما خلافا للأئمة الثلاثة فلا تستثنى عندهم لقوة الواسطة وهو الأب أو أبوه لاستحقاقه جميع المال إذا انفرد. باب في معرفة فصول ومسائل من علم الحساب يحتاج إليها الفرضي في معرفة التأصيل والتصحيح وقسمة التركات. قال: الحساب موضوعه العدد من حيث تحليله وتركيبه، فالتحليل هو الطرح والتوصيف والقسمة والتجزير، تمام، والتركيب هو الجمع والتضعيف، كأنهم قسموا العمليات إلى مجموعتين من العمليات، تحليل والتركيب. قال: والتركيب هو الجمع والتضعيف والضرب والتربيع، تمام. والعدد عند الجمهور ما تآلف من الآحاد، فالواحد ليس بعدد حقيقة على هذا القول، لأنه ما تآلفش، ده هو إيه مفرد يعني، بل هو مبدأ العدد، ويطلق عليه عدد مجازا إطلاقا شائعا، ولا خلاف في إطلاق العدد على الواحد، ولكنه مجاز عند الجمهور عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الحكماء إنه عدد الحقيقة، وصوابه النظام والنيسابوري وجماعة من العجم وغيرهم، ونسبه بعضهم للمحققين. وما الكلام ده ما يفتش عدد ولا مش عدد، إنها أنت تطلقوا عليه عدد. وتوهم جماعة من الفقهاء تبعا لضعفة الحساب أن الواحد ليس بعدد ولا يسمى عددا، أصاب أنه يسمى عددا مجازا أو حقيقة على خلاف. ومنه قول الإمام الجليل شرف الدين محمد بن محمد المسعودي الخرساني في شرح كتاب أبي شجاع البسطامي: والحساب كما أطلقوا اسم العدد على الكثرة المجتمعة أطلقوه على الواحد وعلى أجزاء الواحد، فقالوا العدد ينقسم إلى صحيح وكسر. وكذلك قال ابن البنا وغيره: العدد ينقسم إلى صحيح وكسر. وأسماء العدد هي الألفاظ الدالة على العدد قسمان: أصلية وهي 12 كلمة، واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ومئة وألف، وهذا هو القسم الأول. يقصد دي الأساس اللي هي ممكن تكون منها بقية الأعداد بعد كده، يعني هتقول 15، هتقول 20، هتقول 200، 300، فكلها مكونة من الايه من العشرة الأولى دي اللي هو سماها ايه سماها أصلية. قال: وفرعية، وهذا هو القسم الثاني، وهو ما عدا هذه من أسماء العدد لأنها مأخوذة من الأصلية مبنية عليها. وزي ما قال في الحاشية هنا كلام، قال إيه المراد بالأصلية هنا؟ البسيطة، ولو عبر بذلك كان أولى بدليل مقابلتها بالمركبة بخلاف ما يأتي في المراتب. صحيح إن إيه البسيطة اللي هي تكونت منها الإيه المركبات. قال: لأنها وفرعية، وهذا هو القسم الثاني اللي هو سماها تركيبية، وهما عدا هذه من أسماء العدد لأنها مأخوذة من الأصلية بتركيب لفظي، كأحد عشر وكعشرين وكأحد وعشرين وكمئتين وكثلاثة آلاف، وكلها مركبة من اللي فات. فالمثال الأول اللي هو 11 مركب من 1 و10 تركيبا مزجيا، والثاني بس مش بالاصطلاح النحوي، يعني 11 مش هو مركب مزجي بالاصطلاح النحوي النحو، لكن ده بيسمى حتى في النحو سموه التركيب العددي، سمونه مركب ايه مركب عددي، ويبنونه على فتح الجزئين، يبنونه على فتح الجزئين يعني، لكن ليس هو المركب المزجي المصطلح عليه عند زي بعلبك وبورسعيد وغيرها من الايه من الكلمات، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، كل اهل فن له مصطلحات. قال: والثاني شبه جمع لعشرة اللي هو يقصد العشرون شبه جمع، والثالث مركب من 20 و1 اللي هو 21 تركيبا عطفيا، والرابع تثنية 100 اللي هو 200، والخامس مركب من 3 و1000 اللي هو 3000 تركيبا إضافيا، وكله تركيب لفظي. تمام. فلما كان العدد يزيد إلى غير نهاية جعلوا له مراتب تضبطه نوع ضبط، وتسمى منازل أيضا، وهي قسمان: أصلية وهي مراتب ثلاث، الأولى والثانية والثالثة، وفرعية وهي المرتبة الرابعة وما بعدها ولا نهاية لها. والأعداد قسمان: أصلية وهي 3 أنواع: آحاد وهي في المرتبة الأولى وفيها من 1 إلى 9 بزيادة 1 1، يعني مقصود تمشي 1 2 3 4 5 1، فهي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 وعشرات، وهي في المرتبة الثانية وفيها من 10 إلى 90 تمام بزيادة 10 10، يعني تقول 10 20 30 40 تطلع إيه في العدد منها بيساوي 10 لأنها عشرات. قال فهي 10 و20 بزيادة 10 10 فهي 10 و20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 ومئات، وهي في المرتبة الثالثة وفيها من 100 إلى 900 بزيادة 100 100، فهي 100 و200 و300 و400 و500 و600 و700 و800 و900، وفرعية وهي ما فيه لفظ الألوف مفردة أو مكررة تمام. فأولها أحد الألوف في المرتبة الأولى وفيها من 1000 إلى 9000 بزيادة 1000 1000، ثم عشرات الألوف في المرتبة الخامسة 10000 و20000 وفيها من 10000 إلى 90000 بزيادة 10000 10000، ثم مئات الألوف في المرتبة السادسة وفيها من 100000 إلى 900000 بزيادة 100000 100000 تمام. ثم آحاد ألوف الألوف اللي هي 1000000 ده في المرتبة السابعة وفيها من 1000000 إلى 9000000 هي 9 ملايين يعني. وبعدين هيكون نفس الحكاية في الايه في المئات، وبعدين 1000000000 يعني هذا حقيقة انه يدل على تقدمهم في الايه في مسألة الحساب والاشياء دي، يعني ايه ما كانوش شوية، مع ان الكلام ده يعني شوف في القرن التاسع، القرن التاسع يعني، وعادوا اوروبا في ايه في تغطى في الجهل. قال ثم احاد الوف الالوف في المرتبة السابعة وفيها من 1000000 إلى 9000000 بزيادة 1000000 ف1000000، ثم عشراتها في المرتبة الثامنة وفيها من 10000 إلى 90000، يعني عندك 10 مليون إلى 90 مليون. طيب بعدها تبقى ايه 1000000000، الان احنا 100 من 100 إلى 1000 100 مليون و200 مليون إلى أن تصل إلى إيه إلى 1000000000 اللي هو بيسموه تريليون ولا إيه؟
1000000000 3000000.
قال ثم عشراتها في المرتبة الثامنة وفيها من 10000 1000 إلى 90000 1000 زيادة 10000 1000 10000 1000، ثم مئاتها في المرتبة التاسعة وفيها من 100000 1000 إلى 900000 1000 بزيادة 100000 1000 ف100000 1000، ثم أحد ألوف ألوف الألوف في العاشرة، ثم عشراتها في الحادية عشرة، ثم مئاتها في الثانية عشرة إلى ما لا نهاية، وهكذا إلى غير نهاية. وفي كل مرتبة 9 أعداد متفاضلة بأولها، يعني 1 2 3 إلى إيه إلى 9، أي بمثل أولها كما بيناه. ففي العاشرة 9 أعداد من 1000000 إلى 9000000 متفاضلة بمثل أولها، وهكذا في الكل على قياس ما تقدم في الأنواع الأصلية وما بعدها. وتسمى الأعداد التسعة من كل مرتبة عقودا، كل عدد منها يسمى عقدا. فالعدد الأول من كل مرتبة عقد مفرد، وما بعده عقد مكرر من ذلك العقد المفرد. وعدد المنزلة يسمى أسها الأس، وأس كل منزلة سميها. الأس هنا يبدو أن يصطلح عدد إيه عدد المنزلة يسمى أسها، يبدو أن إيه مش يقول لك دي المنزلة السابعة ودي المنزلة الثامنة، فكانوا بيقول لك دي أس 9 أس 10، والظاهر أن إيه أن أنت لو تحسبها تطلع فعلا. أنت عرفت الأس اللي إحنا بنكتبه هكذا، إحنا عندنا مثلا يقول لك إيه 10 أس 5، هذا يسمى أس في الحساب. فأنت الآن معناها إيش؟ معناها العشرة دي مضروبة في نفسها 5 مرات، وفعلا أنت إيه لو جبتها هتلاقيها إيه هتلاقيها المرتبة الخامسة، فكأنه ده إيه بيسميه إيه بيسميه الأس يعني. بس الآن أصبحت يعني إيه أصبح استخدام الأقواس ده وكلام زي كده من إيه مما حصل من شوية تقدم في الحساب أو شيء من هذا القبيل، إلا ده يسمى الإيه؟ يسمى الأس. يعني أقول لك مثلا 10 أس 3 معناها 1000، معناها 10 × 10 = 10 معناها إيه؟ معناها 1000. وعليكم السلام.
يعني كلمات مليون ومليار مش موجودة
ها؟
كلمات مليون
لا لا، هي كلمات أعجمية بس هو عارفينها، يعني هم عارفينها بس ليست تسمية. التسمية هي جديدة، حتى في اختلاف في تسميتها، تسمية أمريكية أو بريطانية، يعني من الإيه من الغربيين، يعني حتى في اختلاف في تسميتها، يعني يختلفون في الإيه. الآن الألف مليون بعضهم يسميه بليون، والآخرين يسموه تقريبا إيش تريليون، مش كده؟ إيه، ففي خلاف التسمية، فالتسمية جديدة، لكن شوف كلامه هو يدل على ان البليون والاشياء دي موجودة واكثر. وبعدين هو بيقول لك الى ما لا نهاية، صحيح انها الى ما لا نهاية، حط بقى ايه، حط الصفر زي ما انت عاوز او شيء من هذا القبيل، لكن كل ما فيها اصلا هو شوف الـ 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 يعني تسمية الاشياء هو ناتج من استعمالها في تلك العصور، تلك الاعداد ما كانتش محتاجين الى استعمالها. يعني قول لي انت ايش اللي هيكون في تلك العصور يستخدم 1000 مليون؟ ما فيش خالص، ما فيش اي حاجة ممكن تستخدم 1000، لا الفلوس، لا احد معاه فلوس بتلك الدرجة، ما اعتقدش ان ايه، لا الحكام ولا غيرهم، حتى اللي معاه حاجة زي كده اعتقد انه مش هيعدها. يعني لو صادف انه معاه حاجة، ليش؟ لان اصلا علشان واحد يعد الاعداد الضخمة دي يشيله ايه سنوات، صح ولا لا؟ يعني لو افترضنا ان واحد عنده فلوس في تلك الفترات، يعني الان اللي عنده فلوس من هذه الاشياء هو عمره ما عدها، هو بتبقى في البنوك ارقام او الالات العد والحاجات دي وكلام زي كده، اذا كان بيروح يدي لك كام الف الان بيدي لك بالعداد ده، ما عادش. فبالتالي مش منتظر، لا يمكن ان ناس تعد على ايديها 1000 مليون، فبالتالي ما كانش في تلك العصور شيء الا التراب.
ما كانش تحصي عدد
ها
عدد سكان الاسلام،
والخلافة الإسلامية ما يصلش يصل إلى هذا، ما يصلش إلى هذا.
كانت
ولو على
ها؟
لا لا، بس عمره ما يصل إلى هذا. وبعدين ما كانش في تعداد، ما أنا عمره ما قرأت في أحد الكتب أو قرأت لأحد العلماء إن عدوا مثلا، لكن كان يقدر بالتقريب تقريبا بعض المدن، أما الخلافة ككل فلا. لكن ممكن يقال لك مثلا خاصة في العصور المتأخرة شوية، انه مثلا القرية الفلانية او البلدة الفلانية يعني مثلا سكانها يقارب عدد كذا، وغالبا يكون 5000 6000، دي الاعداد اللي هي موجودة. ها الظاهر هذا بالمبالغات. ها لا، الكلام ده كله ليس احصاء حقيقيا. ها بس ألف، ولكن أنا اعتقادي إنها تقريبية، وإن ما أحد عدها حقيقة، وإن مثلا يقول لك حضر جنازة أحمد أو جنازة فلان أو مش عارف إيه، ألف
يقولوا اسمه ولا عد،
ها ما حد عد ها بس لكن يقول لك مثلا إيه المنطقة دي ممكن تسع قدر كذا الحزاق، لكن إن واحد قام عدهم لا يمكن. يعني هم وأين هم في الجنازات في شغلة تانية، صح ولا لا؟ يعني وبالتالي لا يمكن العد. وكذلك في القتلة الآن، مين اللي بيقتل في مين اللي عنده الهمة إن يعد عدد القتلة عندما دخل التتار؟ قد هو بيدور له مهرب جالس يعد، ماش حد يعني الكلام ده، يعني صح ولا لا؟ ما هو الكلام منطقي. ها
بعد الانتهاء،
حتى بعد انتهاء الحرب اعتقد ان الناس بتكون في حالة من الايه، يعني بعد انتهاء الحرب كان التتار موجودين، صح؟ يعني ما مشيوش على طول، يعني مشيوا بعد فترة، صح؟ فما فيش فرصة انك تستعيد قواك وانك تبدأ تعد او شيء من هذا القبيل، لكن ما هتكون لمسألة تقديرية، يقول لك الشارع امتلأ كذا، وبعدين يبدو ان فيها مبالغات، يبدو ايه لا تقريبية، حتى المسافات بين البلدان. انا اذكر ان بعض من اراد ان يعمل بعض الاطالس، ومنهم اسمه الدكتور حسين مؤنس، الدكتور حسين مؤنس عمل اطلس اسمه اطلس التاريخ الاسلامي، تقريبا اشتغل فيه فريق حوالي 10 سنوات، والحقيقة ان كان يعني عمل باهر جدا وشغل، يعني واشتغل فيه فريق من الرسامين الايطاليين وكلام زي كده. وحكى قصة المعاناة. أكبر حاجة عانى منها إن التقدير القديم كان تقريبي، ما في حاجة يعني إيه بالضبط. قال عانيت من هذا معاناة كبيرة، لأنه يقول لك بين البلدة والبلدة مش عارف إيه، بين مكة ومش عارف إيه، وطبعا مدن انتشرت، الموجود سهل إنك تعده، سهل إنك الآن تقيسه بالمسافات. لكن قال الآن في بعض الأماكن كان يقدروها بالبرج ويقدروها بكذا وكذا، تمام. قال أتعبنا في هذا جدا يعني. ليش؟ لأن القدامى كانوا يقولون بالتقريب، وما كان في حاجة إيه مضبوطة، لأن المقاييس والأشياء دي كانت إيه كانت بعيدة يعني. فده نفس المشكلة. فأنا أستبعد أن يكون حد عد مليون شخص أو مليون حاجة في تلك العصور، يعني عشرة جدا وبعيدة عن الإيه التعقل. طيب قال وأس كل منزلة سمية والعدل الذي اشتق منها أسها إلا المنزلة الأولى فأسها واحد، عشرة أس واحد، لأن لفظ الأولى مشتق من الأولية وليس مأخوذا من الواحد بخلاف ما بعدها. فأس الثانية اثنان، عشرة أس اثنين، والثالثة ثلاثة، والرابعة أربعة، والعاشرة عشرة، والحادية عشرة، أحد عشر، والخامسة عشر، خمسة عشر، وهكذا إلى غير نهاية. وإذا كان العدد من مرتبة واحدة سمي مفردا من حيث المرتبة، لأن مرتبة واحدة كخمسة وعشرة ومئتين وكثلاثة آلاف من مرتبته هو يعني. وإن كان العدد من أكثر من مرتبة، بأن كان من مرتبتين أو من أكثر، سمي مركبا كأحد عشر، فإنه مركب من مرتبتين، الواحد من الأحاد والعشر، عن جاب إيه؟ جاب مرتبتين، والعشرة من العشرات وكالتسعة والتسعين، يبقى جاب برضو من الأحاد ومن إيه؟ من العشرات وما بينهم، وكالثلاثمائة وأحد وعشرين، يبقى هنا جاب من ثلاث مراتب، فإنها من ثلاث مراتب، جاب الثلاثمائة من المئات، والأحد من الأحاد، والعشرين من العشرات، وكألفين ومئتين واثنين وعشرين، دي أربع مراتب من الألاف والمئات والعشرات والإيه والأحد، فإنها من أربع مراتب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.